بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص حتى نلقى به ربنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالله أسأل أن يجعل خاتمتنا خاتمة حسنة، وأن تكون على هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، فندخل بها الجنة، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، كما أسأل الله أن يجعلني وإياكم في آخر هذا المجلس ممن ينادى عليهم: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في هذه الليلة المباركة نتكلم عن موضوع مهم، وهو أسباب فساد العقيدة عند بعض المسلمين. بداية، قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع، لا بد أن نعرف ما الإسلام وما الإيمان، وهل الإيمان قول باللسان فقط أم لا. الإسلام الذي نعرفه، وهو أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الصحيح: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، والعمل بذلك حتى نضبط هذه الأركان. عرف العلماء الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. أما الإيمان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرف العلماء الإيمان حتى يكون الإيمان قول وعمل، والإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقال العلماء: الإيمان بالله تعالى هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. لذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ورحم الله حسن البصري عندما قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان باق في نفوس المسلمين بفضل الله عز وجل، وسيظل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو شعيرة من إيمان. ولكن هنا لا بد وأن نعرف أن الكثير من الناس للأسف جعل الإسلام أو جعل إيمانه ظاهرا فقط، أن يصلي فقط، هذا هو الإسلام عند كثير من المسلمين فقط، بل والبعض يترك الصلاة أصلا وأخذ لقب مسلم بالبطاقة فقط، مع أننا لو رجعنا إلى دين الله عز وجل كما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر إلى الإيمان بعد أن كانوا رعاة غنم، أصبحوا بهذا الإيمان رعاة أمم، فعزوا وبزوا، فجعل الله لهم العزة حتى قال الله عز وجل: ولله العزة، العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذلك عندما نرجع إلى الله عز وجل تكون العزة لله ولرسوله ولمن يؤمن بالله ورسوله. فما نحن فيه بسبب فساد الاعتقاد لن نحقق قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا ما عندنا الآن. لذلك أصبحنا الآن كثرة كاثرة من المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اسما فقط باسم الإسلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا يبالي الله بكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد. لذلك عندما نرى خفة الميزان عند المسلمين أو عند بعض المسلمين، ذلك بسبب خلو القلب من صحيح عقيدة التوحيد. فلا إله إلا الله أصبحت تقال من الحناجر دون أن يكون لها تأثير على حياة المسلم وسلوكه. ولو نظرنا في أوضاع المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض فيما يتعلق بأنظمتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأنظمة الحكم في دولهم وسلوكهم الفردي، إذ نظرنا في كل ذلك نجد أن حياة المسلمين اليوم لا توجهها قيم الإسلام الحنيف، وإنما توجهها قيم الحضارات الغربية المادية السائدة اليوم. لذلك قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، ما قال ردوه إلى الحضارات الغربية ولا إلى موروثات الآباء والأجداد ولا إلى العادات ولا إلى التقاليد، ولكن قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك اليوم أكثر مشاكلنا بسبب فساد الاعتقاد، وأكثر مشاكلنا اليوم سواء في البيوت أو في الطرقات أو في البيع أو في التجارة، كل هذا بسبب أننا أخذنا من الإسلام اسمه ولم نحقق كلمة التوحيد قولا وعملا واعتقادا، فأصبحنا نلوك هذه الكلمة بالألسنة فقط ولم تعي عظمة هذه الكلمة القلوب، وهذه مصيبة، وهذا سبب تخلفنا وتأخر أمة الإسلام، فإذا عرف السبب بطل العجب. لأن البعض يقول لماذا يحدث إلينا هذا ونحن مسلمون؟ طيب، هل نحن حققنا الإسلام؟ لماذا يضربنا الغرب ونحن مسلمون؟ لماذا اليهود والنصارى لهم كلمة علينا ونحن أهل الإسلام؟ هذا كله بسبب ضياع العقيدة الصحيحة في نفوس كثير من المسلمين. لذلك هناك أسباب لسبب فساد هذا الاعتقاد، أرجو أن تكتبوها ورائي أو تعرفوها، لأنني أتكلم معكم ارتجالي حتى لا أدري ما هي، يعني قد أخطئ في عناوين في أعداد الأسباب، ولكن أولها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بالعقيدة الصحيحة من أبرز فساد المسلمين اليوم، ومن أبرز فساد الدين عند الناس. لذلك الجهل عدو العلم. لذلك للأسف نسينا أن نجلس، حتى إحنا نجلس لهذه الدروس، لماذا نجلس لهذه الدروس؟ لماذا لا نبيت نية رفع الجهل عن أنفسنا؟ لماذا لا ننوي نية العلم الذي ننجو به من عذاب الله عز وجل؟ لماذا لا ننوي بهذه الدروس نقضي أوقات في طاعة الله عز وجل؟ لماذا لا ننوي بهذه الدروس وبهذه الأوقات أن نعلم الناس دين الله عز وجل، خاصة أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. لذلك عندما يقل العلم وتقل الدروس ويقل العلماء الذين يدرس الناس أو يضيق عليهم، يكثر الجهل ويخرج رؤوسا جهال يفتون الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حالنا اليوم لمن جلس للفتية وهو لا يعلم في دين الله عز وجل الكثير، بل يجلس للفتية وهو صاحب اعتقاد فاسد، اعتقاد يجيز الطواف بالقبور وبالأولياء والنذور لهم والذبح لهم وكل هذا، ويجلس لفتية المسلمين. لذلك أقول لكم إنه نوايا كثيرة بهذه الدروس، لأن الأعمال بالنيات والإنسان يؤجر على نيته. لماذا لينوي أحدنا رفع الجهل عن نفسه وعن أولاده؟ لماذا لا ننوي أننا نكون نظل على ميراث النبوة؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير وهو يحتضر، وكان يعلم العلم ويقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان عمر بن الخطاب يحتضر، ودخل عليه رجل مسبل للثياب فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لذلك كانوا يدعون إلى العلم ويعلمون الناس حتى في الرمق الأخير، حتى ورد عن الشعبي رحمه الله عندما كان يحتضر وجاء البعض من تلاميذه يذكرونه أو يلقنونه لا إله إلا الله، فانحرجوا أن يعلموا أستاذهم بلا إله إلا الله يذكروه بهذه الكلمة. فقال بعضهم لبعض: نذكر السند ويظهر بعضنا الخطأ فيه حتى نقول له لا إله إلا الله. فما كان منهم إلا عندما قالوا السند للحديث وتوقف أحدهم عند المتن قال: من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة وفاضت روحه. لذلك لو تعلمنا العلم وعلمناه الناس هذا من أفضل القربات عند الله عز وجل. حتى قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو أستاذ الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، قال: العلم بالله أفضل الصدقات الجارية. واستند للحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ثم قال: وتنتهي الصدقة بانتهاء الصدقة، والولد الصالح بموت الولد الصالح. أما العلم بالله عز وجل يخلد حتى بعد الممات، لأن هذا نراه جيدا. مات أصحاب النبي وما زال ننقل عنهم العلم، مات أئمة الإسلام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والثوري وغيرهم وابن تيمية والألباني وغيرهم من العلماء، وما زالت كتبهم تعلم الناس أو يتعلم منها الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأنا أقول لكم: ماذا قدمتم أنتم لدين الله من العلم؟ هل تعلمتم أنتم حتى ترفعوا الجهل عن أنفسكم؟ حتى تعلمنا نحن حتى نعلم الناس ويتحقق فينا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. للأسف تعلمنا فنون التجارة بما يغضب الله، وتعلمنا فنون الكذب وفنون الغش وفنون السرقة في الميزان، ولم نراقب الله سبحانه وتعالى. احتكر التجار الأسعار وما يراقبون الله عز وجل، ولم يترفقوا بهذه الأمة خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمر أمتي شيء وشق عليهم فاللهم اشقق عليه. لذلك لو راعى فينا أو تذكر أحدنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يتولى أمر من أمور المسلمين لخاف من دعوة النبي عليه: اللهم من شق على هذه الأمة فاشقق عليه، وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أول أسباب الاعتقاد الجهل بدين الله والجهل ضد العلم، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول آية نزلت على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. ونحن أمة الإسلام مفروض تقرأ، نحن في هذا الزمان لا نقرأ. أمة اقرأ لا تقرأ، وهذه مصيبة. ما ضرنا لو اتفقنا أنا وإياكم على كتيب صغير نقرأ خلال الأسبوع، وتكون هذه وصية لي ولكم، ونقرأ الكتاب ونتعاهد بين يدي الله عز وجل على قراءة كتاب، على قراءة باب. فلو وفقتموني في ذلك أرجو بعد انتهاء الدرس لمن يريد أو لمن يوافقني على هذه الوصية ونتواصى بالخير كما كان يتواصى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فليقول لي موافق بعد انتهاء الدرس وأذكر لكم شيء نتواصى به حتى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. السبب الثاني من فساد الاعتقاد التعصب وإغلاق العقل، ويكون ذلك بالتمسك بالعادات والتقاليد المخالفة للعقيدة والتي توارثها الأجيال أبا عن جدة، وهذه مصيبة. لو تأملنا، وأنا ذكرت ما يقارب 4 محاضرات في هذه القناة وفي غيرها ما يقارب 6 محاضرات عن ألفاظ وأقوال تخالف الشريعة بسبب ما تمسكنا به من عادات وتقاليد تورثناها عن الآباء والأجداد، حتى قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء أو ولا يهتدون. حتى لو كان هؤلاء الآباء جهلة برضو إن على آثارهم مهتدون أو إن على آثارهم مقتدون. لماذا؟ وقد كثرت أبواب العلم وكثرت قنوات التواصل الاجتماعي ويسهل التواصل بالعلماء ليسأل السائل عن هذا اللفظ، هذه اللفظة خطأ، هذه العبارة خطأ، حتى ينجو الإنسان بدينه وأن يخاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فيهوي بها في النار 70 خريفة. ورضي الله عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورضي الله عن أبي بكر عندما كان يمسك لسانه ويقول: يا لسان هذا الذي أوردني الموارد. وكان عمر بن الخطاب يقول لنفسه: يا لسان قل خيرا تغنم أو أسكت عن شر تسلم. ما زال الكثير يقع في أمثال وفي ألفاظ وفي أقوال بل تودي بدين المسلم، بل ويقع في الشرك وهو لا يدري. ومن أراد هذه المحاضرات هي موجودة على موقع هذه المدرسة المباركة. السبب الثالث التقليد الأعمى. السبب الثالث وهو التقليد الأعمى، وهذا التقليد يؤخذ من، وخاصة أن أقصد العقيدة، وهذه العقيدة قد تؤخذ من أشخاص أو قد تؤخذ من بعض الجماعات على سبيل التسليم دون التأكد من صحة هذه الأفكار والبحث عن أدلتها. للأسف الكثير من الناس أخذ عن سيد الجماعة أو قائد الجماعة أو قائد الحزب دون أن يرد مقولة قائد هذه الجماعة إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في معتقد أهل السنة عندما يقال شيء لا بد أن نرده إلى الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم لا يعرف من أين يأخذ معتقده الصحيح. ومعتقدنا الصحيح يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ولا مجال لدخول العقل في عالم الغيبيات. القرآن والسنة ونزيد عن أي جماعة أو أي حزب، خاصة أن الجميع يدعي أن يأخذ أنه يأخذ القرآن والسنة، وما ميز أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، لا بفهم قادة الجماعات ولا بفهم قادة الأحزاب ولا بفهم شيوخ الطرق ولا كل هذا. لأن الأصل في المسلم أن يدور مع الدليل أينما دار، ولا مجال للأخذ عن الأشخاص أصلا. فكل منا يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، كما قال يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله عندما قال كل يؤخذ منه ويرد، يعني يؤخذ بقوله ونرده عليه، إلا قول هذا النبي يؤخذ من قوله ولا يرد عليه، عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف ما نراه الآن كثير من الناس يقول قال مؤسس الجماعة الفلانية كذا، قال الشيخ فلان كذا، لا بد أن نعرض كل قول على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن وافق قوله الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح قبلنا، ومن قال كلاما ليرده القرآن أو السنة بفهم السلف رددناه عليه، حتى وإن جاءنا من أحب الناس لقول أحد السلف اقبل الحق ولو من عدوك ورد الباطل ولو من حبيبك، فعلينا ألا نقلد ولا نأخذ ديننا لا من أشخاص ولا من علماء ولا من نأخذ ديننا من العلماء الربانيين الذين يحرصون على الأمانة في النقل من الكتاب والسنة بفهم السلف، ولا نأخذ ديننا لا من جماعات ولا من فرق ولا من أحزاب، فمن تكلم من هؤلاء نعرض كلامه على الكتاب والسنة، فمن وافق قوله الكتاب والسنة بفهم السلف قبلناه وهو على الرأس والعين، ومن لم يوافق قوله الكتاب والسنة رددناه عليه. السبب الذي يلي ذلك وهو ترك التدبر في آيات الله تعالى، ترك التدبر في آيات الله، لو تدبرنا في آيات الله ورأينا هذه الآيات الكونية التي خلقها الله لنا، بل نرى بعضها بأعيننا، وللأسف بسبب قلة التدبر وقلة التفكر في مخلوقات الله عز وجل ما زال فينا ومن بيننا من يقول أن الله عرف بالعقل. الله لم يعرف بالعقل أصلا، الله عرف بآياته ومخلوقاته والعقل شاهد على ذلك. لذلك لو تدبرنا في آيات الله الكونية والمعجزات الحية لنستدل بها على عظمة الله وعلى قدرة الله الواحد الأحد لازداد الإيمان في النفوس، لازداد الإيمان في النفوس. ولكن للأسف الكثير من الناس لم يتدبر، مع أن التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل عبادة. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، آيات لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما نحن لسان حالنا كما قال قارون عن نفسه إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أشد منه قوة وأكثر جمعا. هذه مصيبة كبيرة، ما عرف أن الذي خلقه ورزقه هو الله، ما تدبر في آيات الله عز وجل. وأعجبني في التدبر قصيدة بعنوان دعوة للتأمل، وهي قصيدة لشاعر سوداني تربو عن أكثر من 40 بيتا جميلة جدا، وهي في كتاب أخوكم الفقير التوحيد الكلمة الطيبة، أذكر لكم بعضها حتى حتى أشوقكم إليها. عندما قال هذا الرجل وهو يتدبر في آيات الله كان يقول، نظم هذه الأبيات الجميلة وهو يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمناية يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك، بل اسأل الأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسمشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل اسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من ذا الذي صفاك، إلى آخر هذه الأبيات الجميلة التي تدعونا إلى التدبر والتفكر في آيات الله. حتى قال بعض الشعراء أيضا عندما كان يتأمل في شجرة بعد أن كانت صغيرة ثم كبرت ثم كبرت، وقال: من ذا الذي ينظر لهذه الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فعلينا لو تدبرنا مخلوقات الله عز وجل هذا سبب لزيادة الإيمان في القلوب. السبب الذي يلي ذلك ولا أدري ما عدده: ترك التوجيه الصحيح من قبل الآباء، ترك التوجيه الصحيح من قبل الآباء، ونزيد على الآباء المعلمين الذين علمونا في الدراسة، ونزيد على ذلك جهل كثير من خطباء الجمع الذين لا يوجهون الناس إلى الاعتقاد الصحيح، يسعون بكل الطرق يرققون قلوب الناس، حق الجار، الأمانة، المجاري، مش عارف المشاكل، مشاكل الأزواج، وخلص الموضوع على كده، ويظل الجهل ساري في نفوس الناس، فأصبح عندنا الجهل من الآباء والأمهات، وفاقد الشيء لا يعطيه، أم جاهلة وأب جاهل إلا من رحم الله عز وجل. فمن أين يتعلم الولد الاعتقاد الصحيح؟ والمعلم للأسف في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل جاهل ولا يعرف إلا المادة العلمية فقط، حتى يجهل الكثير من المعلمين، لو قلت له أين الله لقال لك في كل مكان، وهذه مصيبة. خطيب المسجد أصلا أيضا لم يعرف الاعتقاد الصحيح لمعتقد أهل السنة والجماعة إلا من رحم الله أيضا، مع أن هؤلاء الناس لو تركوا الأطفال الصغار إلى فطرتهم لأصبحوا موحدين بالفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالخطأ، كل الخطأ يأتي من عند الآباء، هو الذي يحول الأبناء من فطرة التوحيد السليم إلى عكس ذلك، إلى الاعتقاد الفاسد والعياذ بالله، بسبب بعض موروثات الآباء أو العادات أو التقاليد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني العيب عند الآباء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قدسي جميل ماتع عندما قال الله: إنما خلقت عبادي حنفاء، يعني أصحاب اعتقاد، أصحاب فطرة سليمة على دين إبراهيم، ولكن للأسف جاءت الموروثات والاعتقادات وتقاليد الغرب أفسدت علينا هذا الدين، بل زيدوا على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغص بشيوخ كثيرين لا يعرفون الاعتقاد الصحيح، حتى سمع الكثير منا إليهم، خاصة وإن كان صاحب حاجة صاحب مرض لقي شيخ يقول له لو أنت قرأت كذا وقرأت ياسين مش عارف بطريقة كذا ربنا يشفيك، لو أنت فقير لو قرأت عدية ياسين مش عارف 40 مرة ربنا يشفيك. للأسف ننعق وراء هؤلاء الناس بجهل، وهذا من المصائب التي حلت، خاصة أن مواقع التواصل بها الغث والثمين والثمين قليل. لذلك إذا أردتم أن تعرفوا الحق انظروا إلى سهام القوم إلى أين تتجه. علماء السلف هم أصحاب الحق، لذلك يرميهم الجميع على قوس واحد، جميع الفرق ترمي أهل السنة والجماعة، الصوفية يرمون أهل السنة والجماعة، الجماعات ترمي أهل السنة والجماعة، الفرق ترمي أهل السنة والجماعة. حتى قال أحد التلاميذ أو أحد الأبناء إلى أبيه: يا أبي كيف أعرف أنني على الحق؟ قال: انظر إلى سهام القوم أين تتجه، فلو وجدت سهام القوم تتجه إلى أحد فاعرف أنهم أصحاب الحق. فأصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة في الاعتقاد الصحيح والعلم النافع. حتى قالت الموسوعة البريطانية لمن أراد أن يدخل على مواقع التواصل أو كتب أصحاب الاعتقاد السليم ويرى هذه العبارة، عندما قالت الموسوعة البريطانية أن أهل الصلاح والصواب في الاعتقاد الصحيح أو أهل الحق هم الوهابية، وأنا لا أقصد بالوهابية فرقة أو جماعة، بل هم قالوا أن الذين اتبعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونحن لا ندين إلى الله لا بمحمد بن عبد الوهاب ولا بأحمد ولا بمالك ولا بأحد، ندين إلى الله بقال الله قال رسول الله، ولكن هؤلاء العلماء نجلهم وهم على رؤوسنا. فأهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى، فقبل أن تسمعوا إلى علماء اسألوا عنهم واعرفوا معتقداتهم. نسمع لهذا ولا لا نسمع؟ واتركوا عنكم الرقائق والترغيب والترهيب، فهذا كله يجيده الكثير، وهذا كله تأثير وقتي. أما عندما نتعلم الاعتقاد الصحيح يثبت الإيمان في القلوب، تثبت القلوب عند المحن، ترضى القلوب بأقدار الله سبحانه وتعالى في الخير والشر، لذلك نجزع عند أقدار الله عز وجل بسبب ضعف الإيمان في القلوب. السبب الذي يلي ذلك وهو الابتداع في دين الله عز وجل. ما زال يخرج علينا من يقول أن في الإسلام بدعة حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طب إذا كان كل بدعة ضلالة أرجع أنا وأقول في الإسلام بدعة حسنة؟ طيب سؤال: هل في الإسلام سنة حسنة؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أضرب مثال على السنة الحسنة وعلى السنة السيئة. السنة الحسنة التي لها أصل في دين الله، يعني الأصل اللي حيدعو لها لم يأتي بها من عند نفسه، كمثال أنا مثلا نزلت في بلد ولم يوجد أحد فيها أحد ملتحي، فدعوت إلى اللحية وقلت أنها واجبة عند كثير من أهل العلم وهكذا فالتحى أهل هذه القرية. يبقى إذن أول من دعا للحية في هذه القرية هو فلان. طيب في أخت نزلت بلد ما فيها نقاب، ما في أحد منتقب، فقالت ودعت النساء إن النقاب هذا فرض، وعليه أقوال العلماء بالدليل أنه فرض، وخالف بعض العلماء على أنه سنة، ولكن السواد الأعظم وما أدين به إلى الله أن النقاب واجب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. فيكون أول من دعا، فتأتي النساء فيلبسن النقاب، فيكون أول من دعا لهذه السنة العظيمة أو أول من دعا إلى النقاب هذه المرأة. يبقى الأصل في السنة أن يكون لها أصل في الشرع ولم يأتي بها من عند نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور. وقبل أن أترك هذه النقطة، بعض الناس يخلط بين العادات والعبادات. لما نيجي نقول له حد بدعة يقول هو النبي كلب المعلقة، هو النبي قاعد على ترابيزة، هو النبي ركب طيارة، طب هو النبي يتكلم في ميكروفون، طب هو النبي قاعد على الكرسي اللي أنتم قاعدين عليه. هذه عادات، هذه عادات. البدعة في دين الله لقول النبي من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي في ديننا، أي في منهجنا. أما غير الدين فهي عادات، والأصل في العادات الحل ما لم يأتي دليل بالحرمة. احفظوها كده، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الحل. كل العادات حلال ما لم يأتي لي نص بالتحريم. تمام كده، الأصل في العادات الحل ما لم يأتي نص بالحرمة. يبقى هذا السبب، ما أدري أي سبب، نسيت العدد. بعد ذلك اتباع الهوى. بعض الناس تقول له قال الله، لا والله أنا مخي واخدني كده، لا الناس حيقولوا علي كذا، ما ينفعش أكون أنا فلان وأعمل كذا، فيسند الدين لهوى نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك عندما قال إذا رأيت هوى متبع وشحا مطاع فليلزمك بيتك وابكي على خطيئتك. لما تأكل واحد راكب مخه كده، كل واحد ماشي بعقله وراكب هواه، فلا تمشي مع هؤلاء الناس، لقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا كان ربنا أوصى داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اوعى تمشي وراء هوى نفسك، مع إن هذا التوجيه من الله لنبي من الأنبياء الكرام العظام. ومع ذلك مثلا أضرب مثال، عندما يحذرنا الشرع من الاجتماع للعزاء في المخيمات ونأتي بقارية خذ له 50-60 ألف على ضياف الطباخ من قهاوي ومشاريب ومثل هذا الكلام، وبعد ذلك طبخ في بيت الميت والكلام ده، عندما نقول هذا الميت بهذه الطريقة بدعة، هذا الاجتماع بدعة، طب إزاي يا جماعة ما عملش لأبويا ميت والناس تأكل وش؟ يا عمي هذا يخالف هوى الناس، اترك هواك وهوى الناس. عندنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعش الناس تقول احنا عيلة فلان وما عملناش لابونا ميتة، لا، او انا عايز ابويا لما يموت او امي اجيب الشيخ فلان عشان الناس تقول اكرم امه. هل هذا من البر ان انا راح اجيب شيخ ياخد 60-70 ألف والله امرنا الا نؤتي السفهاء اموالنا، ومع ذلك نصرف في ليلة واحدة أكثر من 100 ألف على قارئ وعلى على خيمة وعلى إنارة وعلى مثل هذه الأمور، بل ويكون هذا المال قد يكون من أموال الأيتام الذي تركهم هذا الميت عشان هوى أحد الناس في العائلة؟ هذه مصيبة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ السبب الذي يلي ذلك وهذا من المصائب التي طمت وعمت وهو تقديم العقل على النقل. تقديم العقل، يعني الواحد يمشي اللي في عقله مع أن عنده نص أن هذا حرام ومع ذلك يمشي بعقله. وتحجينا الآن، الله غفور رحيم، ربنا رب قلوب، ربنا شايف، ربنا مطلع، هذه ألفاظ حتى نتحجج بذلك ونفعل ما يريد عقلنا ونقدم العقل على النقل. زمانين قلنا بعض الناس يا جماعة الله في السماء مستوٍ على العرش، يقدم العقل هنا. طب الله في السماء، طب يرانا كيف؟ يسمعنا ازاي؟ طب الله ينزل من السماء نزول يليق بك، ينزل ازاي؟ طب لو نزل حيترك الكرسي فاضي، طب ازاي ينزل هنا في بلد والليل في بلد تانية او النهار في بلد تانية؟ كلام بالعقل، سبحان الله. يعني لو رددنا هذا الامر وما ادخلنا العقل في مجال الغيب لارتاحت الامور. لذلك من معتقد اهل السنة والجماعة لا يقحمون العقل في مجال الغيب، لا يقحمون العقل في مجال الغيب. السبب الذي يلي ذلك بل هو الأخير حتى لا أطيل عليكم، انتشار المنافقين في صفوف المسلمين اليوم. كثير من الناس اليوم منافقين إلا من رحم الله عز وجل، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. المنافق لا نعرفه لأنه يظهر الإسلام أمام الناس، بل ويصلي كما كان يصلي عبد الله بن أبي بن سلول خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضمر كرهه للإسلام بقلبه. فالمنافقين لا نعرفهم بيننا أصلاً، ويبغضون الإسلام ويطعنون في أهل الإسلام، كل هذا من النفاق. وعندنا نفاق أصغر، وهذا النفاق لا يخرج صاحبه من الملة، ونفاق اعتقادي يخرج صاحبه من الملة. يبقى عندنا نفاق اعتقادي، هذا النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وهؤلاء هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما النفاق الأصغر وهو النفاق العملي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النفاق الأصغر، وربنا حذرنا من قبل من النفاق الأكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا النفاق الاعتقادي الأكبر. أما النفاق الأصغر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة من كن فيه كان منافقا، أو آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة هنا يقع فيه الكثير إلا من رحم الله. بمعنى أنا زعلان من واحد عشان موقف معين، بعد كده يأتي يطعن في زوجتي، يطعن في أولادي، يطعن في ديني، لا في جماعة كذا، هو ينتمي لجماعة ونحن لا ننتمي إلى جماعة، ويطعن في كل هذه الأشياء، تمام، بسبب أنه وقع بيني وبينه شيء، خصومة بسيطة. فهذا هو الجهل بهذا الأمر. أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا ما خاصم فجر. فالفجور في الخصومة أن يذكر الإنسان أشياء لم تكن هي سبب في الخصومة أصلا. وأذكر لكم موقف أو موقفين حتى ننجو من هذا النفاق، والذي أقصده النفاق الاعتقادي. وأسأل الله أن ينجيني وإياكم من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. عندما قال بعض الناس عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الجهاد كان يأتي المنافقون يثبطون المسلمين حتى قال الله حاكيا عنهم وقالوا لا تنفروا في الحر فرد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون يعني قدام كيف نخرج والشمس محرقة وكيف كذا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لهذا يبطنون البغض لهذا الدين. وأيضا عند بعض الناس أيضا عندما قالوا إن قراءنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن قراءنا أكبر بطون يعني ناس أكيلة زي ما بيحصل النهاردة كده يقول لك الشيوخ أكيلة ده بتوع فتة ده بتوع كذا وهذا استهزاء بدين الله عز وجل. فلسان حال هؤلاء مثل هؤلاء عندما قالوا إن قراءنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء فأنزل الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن لن تقولت كده أو لن تقول إن قراءنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء قالوا إنما كنا نخوض ونلعب رد الله عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال الله فيهم كفرتم بعد إيمانكم. لذلك النهاردة كثير من الناس للأسف يستهزئ بدين الله يقول نكت على الدين يقول نكت على المشايخ يقول نكت في الطعام والشراب زي بعض الناس مثلا يجي ركب سيارة فيقول له واحد يا أخي اركب معنا هذا استهزاء بآيات الله وهذا كفر. زي بعض الناس شاري ميكروباص وكاتب عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين واحد تاني يفتح مطعم مثلا يعني ورزقناكم من الطيبات واحد تاني يفتح شراب عصير أو عصير قصب ولا حاجة واسقيناهم شرابا طهورا واحد يفتح محل ساعات كذا اقتربت الساعة وانشق القمر لماذا هذا استهزاء بدين الله عز وجل حتى أصبحت الآيات تكتب على السيارات للاستهزاء وتكتب على التكاتك والعياذ بالله. لذلك لو راجعنا أنفسنا حتى لنقع في النفاق الاعتقادي يكون خيرا واقرأوا ما هو النفاق الاعتقادي وما هو النفاق العملي حتى لا تفسد عقيدتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يجنبني وإياكم فساد الاعتقاد وأن يجنبني وإياكم البدع وأن يجنبني وإياكم النفاق وأهله كما أسأل الله أن يعلمني وإياكم التوحيد الخالص وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح في دين الله عز وجل كما أسأل الله أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر ولا يجعلني وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا ممن ينادى عليهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات كما أسأل الله لي ولكم أن يرزقني بهذه المجالس وبهذا العلم أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.